أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية نتقدم بالعزاء في ذكرى شهادة الإمام المظلوم، الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، الإمام المجتبى. على بعض الروايات أن شهادته كانت في 7 صفر في مثل هذه الأيام. وأيضا نبارك بولادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. اليوم حديثنا استكمال لما كنا قد بدأنا فيه حول أحداث ما بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام وكربلاء. بدي أحكي اليوم عن حركة التوابين وثورة المختار، ونختم هذا البحث إن شاء الله. تبقى الليلة الأخيرة المقبلة نحكي فيها عن بعض النتائج وعن موضوع 40 وزيارة 40 وما يرتبط بهذا المعنى. بعد استشهاد الحسين عليه السلام، تقول مصادر التاريخية أنه مبكرا، يعني حتى في سنة 61 الهجرة، بدأ حراك معين في الكوفة من قبل الذين كثير من الذين كانوا قد أرسلوا الحسين وكتبوا له أن أقدم يا ابن رسول الله، وعندما جاء الحسين تركوه وخذلوه. وبعض هؤلاء من كبار القوم، بعضهم رؤوس وأساء قبائل وعشائر وقادة معروفون، وكان لهم دور كبير في الفتوحات الإسلامية في العراق وما بعد العراق. لكن الشخصية المركزية في هذا الحراك إن صح التعبير هو سليمان بن سرد الخزاعي. سليمان بن سرد الخزاعي مع شخصيات من الصف الأول بدأوا عقد لقاءات على خلفية رد الفعل على ما جرى في كربلاء، وبالفعل استطاعوا أن يستقطبوا عددا كبيرا من كبار القوم، من رؤساء القبائل والعشائر والفعاليات والنخب الأساسية والعلماء والقراء بحسب تصنيف النخب في ذلك الزمان، وصمموا على القيام بحركة جهادية كبيرة وبدأوا التحضير لها. الأفكار الرئيسية التي كانوا يتداولونها، أنا اليوم ما هحكي مثل الليالي السابقة أنه بالأول وقائع بعدين استنتاجات، هحكيهم مع بعضهم، مع كل واقعة استنتاجاتها أو تحليلها. الأفكار الرئيسية التي انطلقوا منها، يعني سليمان بن سرد الخزاعي، المسيب بن نجية وأمثالهم، وهؤلاء كانوا من كبار القوم في العراق في ذلك الحين. يعني سليمان مثلا كان عمره 93 سنة. أولا، الندم الشديد والحسرة الكبيرة على تخاذلهم وتركهم الحسين عليه السلام. يعني مسؤول هالعناوين هو واضحين بكلماتهم، بمناقشاتهم، بخطاباتهم، بمناشداتهم، بأشعارهم، بشعاراتهم خلال كل هذه الحركة. اثنين، اعتبار ما قاموا به معصية كبيرة جدا، معصية لله عز وجل. مش أنه والله خلاف سياسي واختلفنا بموقف سياسي وصار اللي صار، لا، ما حصل هو معصية كبيرة لله سبحانه وتعالى، يعني التخلف عن الحسين وخذلان الحسين عليه السلام. ثلاثة، التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله من هذه المعصية العظيمة والكبيرة. أربعة، أن الوسيلة الوحيدة للتوبة مش بس يجي يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويبكي ويندم ويلطم ويحزن ويعفر حاله بالتراب عند قبر الحسين عليه السلام، لا، آمنوا بأن الوسيلة الوحيدة والفضلة والأعلى لهذه التوبة هو أن يقوموا كما قام الحسين عليه السلام، وأن يخرجوا كما خرج الحسين عليه السلام، وأن يذهبوا لقتال بني أمية وقتلت الحسين عليه السلام، حتى لو أدى هذا إلى استشهادهم جميعا. هذا كان قناعتهم، فكرتهم حول طريقة التوبة. أربعة، ولذلك أربعة عنوان الثأر للحسين عليه السلام كان حاضر بقوة في فكرهم وفي شعاراتهم، ولذلك هم استخدموا هذا الشعار مبكرا واعتمدوه للاستنهاض في الأيام الأولى لبدء للخروج الفعلي، يعني سنة 65 للهجرة. ومن جملة الأفكار التي تبانوا عليها أيضا في حال الانتصار أنه نحن رايحين على معركة في حالتين، إما أن نقتل ونستشهد فشهادتنا هذه إن شاء الله تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وتكون هي طريق توبتنا إلى الله مما قصرنا وتركنا، وإما أن ننتصر على الجيش الأموي أو على جيش عبيد الله بن زياد، فحينئذ يستتب لنا الأمر ونعيد الأمر والخلافة إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني برؤيتهم مش بس كانوا طالعين ليستشهدوا هلا بيرجع له بعدين بالتقييم، وإنما كان في رؤيتهم أيضا فرضية الانتصار العسكري، وأنه إذا انتصرنا عسكريا واستتب لنا الأمر نعيده إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا لبني أمية ولا لآل الزبير. يمكن اعتبار حركة التوابين، يمكن اعتبار حركة التوابين أول رد فعل حقيقي وصريح وواضح على ما حدث في كربلاء، لأنه كانوا واضحين بشعارهم، خطابهم، خلفيتهم، بأدبياتهم، انطلاقتهم، بأهدافهم، بالعناوين اللي طرحوها. بسنة 61-62 الهجرة، يعني مبكرا، بدأوا ببث المبلغين والدعاة إلى هذه الحركة وإلى هذه الثورة، وبدأوا أيضا بتسجيل أسماء، وسجل أسماء كثيرة جدا، صار اتصال بالعشائر في الكوفة والمدائن والبصرة ومختلف مدن العراق. يعني ساحة الاستقطاب كانت بشكل أساسي هي المدن العراقية والقبائل والعشائر المقيمة والمتواجدة في العراق. سنة 64 الهجرة، يعني كان صار من سنتين ثلاثة عم يتجهزوا، وبهذاك الوقت طبعا مش مثل هلأ، يعني وسائل الاتصال والإعلام والتواصل ما كان سهل، لا يروحوا على مدينة أو على بلدة أو على قبيلة أو على عشيرة ويقعدوا ويحكوا ويبلغوا ويجمعوا المال ويجمعوا السلاح ويعدوا المقاتلين، كان يحتاج إلى مدة زمنية. على كل سنة 65، سنة 64 بلغهم وفاة يزيد بن معاوية، فالبعض بردت همته باعتبار أن يزيد هو المسؤول الأول عن قتل الحسين عليه السلام، فخلاص قضي الأمر وكفى الله المؤمنين القتال، لكن الأغلبية الساحقة منهم بقيت مصممة على هذه الحركة. سنة 65 الهجرة تجهزوا الخروج، هم بدأت الحركة الفعلية الميدانية. سنة 65 للهجرة عمليا بعد موت يزيد بن معاوية وهروب عبيد الله بن زياد من العراق إلى الشام، الكوفة والبصرة والعراق عموما لم يعد مكانا لسلطان بني أمية، هذا أجاز وسمح للمختار بن أبي عبيد الثقفي بالعودة إلى الكوفة سنة 65 الهجرة. هلأ من هون بتبلش قصتنا مع اثنين واللي فيها عبرة كبيرة جدا. المختار عاد إلى الكوفة وسليمان ومن معه يتجهزون للمعركة وللثورة التي اسمها التوابون. طبعا مختار شخصية مهمة جدا في الكوفة، له تاريخ وله موقعية مركزية، وسليمان بن صرد الخزاعي كذلك. عمليا هون أتباع أهل البيت عليهم السلام في الكوفة، المحبين لأهل البيت عليهم السلام في الكوفة، لأنه هون حتى لما بينحكى بالعنوان الشيعي بينحكى بالعنوان الأعم مش بالمعنى الخاص الدقيق الذي يستخدم حاليا. في كل الأحوال صاروا مجموعتين، مجموعة الأولى بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي ومعه كبار القوم، ومجموعة ثانية مع المختار بن أبي عبيد الثقفي ومعه أيضا من كبار القوم. قبل ما ندخل على النقاش والحوار اللي صار بيناتهم والخلاف اللي صار بيناتهم، خل نعمل بس مراجعة سريعة جدا للملف الشخصي لسليمان وللمختار، يعني لقائدي هاتين المجموعتين وبالتالي لقائدي هاتين الثورتين. سليمان بن صرد الخزاعي طبعا كان كبير في السن، بسنة 65 كان عمره 93 سنة، يعد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن أمير المؤمنين كان يعتبر من أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، رجل معروف بالصلاح بالتدين أهل خير، يعني بالمواصفات الشخصية ما في نقاش. بس كان عنده مشكلة، مشكلة انتبهوا لها منيح، كان عنده مشكلة أنه أحيانا قد يغلب قناعاته الشخصية وتقييماته الشخصية على طاعة إمامه. هاي كانت مشكلة جوهرية عند سليمان، طبعا ما عم نتجنى عليه لأنه هذا التاريخ هيك. الله بعدين الله ختم له بخير. لذلك يقولون في سيرته أنه تخلف عن أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل، وعندما التقى بالأمير في البصرة بعد انتهاء المعركة الأمير عاتبه على تخلفه، ولكنه في صفين أبلى بلاء حسنا جدا مع الإمام الحسن عليه السلام. يعني كان ككثيرين لم يتفهم موقف الإمام الحسن وتقييم الإمام الحسن الذي أدى به إلى ما سمي بالصلح الذي هو في الحقيقة وقف إطلاق نار أو هدنة أو وقف الحرب، أو ما يمكن أن نفهمه بالأدبيات السياسية اللبنانية ربط نزاع. وكان للأسف الشديد أيضا ممن استخدموا العبارات القاسية مع إمامهم، مع الإمام الحسن عليه السلام، لأنه هو وآخرين من كبار القوم المعروفين مثلا وبعضهم نالوا شرف الشهادة قالوا له يا مذل المؤمنين، لأنه ما استوعبوا الموقف. حتى بعد هذا الأمر بعدة أشهر سليمان ومسيب بن نجبة اللي هو رفيقه بحركة التوابين جاءوا إلى الإمام الحسن وطالبوه بنقض الصلح والخروج من جديد، والإمام ما قبل معهم، وذهبوا إلى الحسين عليه السلام ليقنعوه بذلك، وغفلوا عن أن الحسين تابع لإمامه الحسن عليه السلام. طيب، إلى أن كانت بعد موت معاوية ومسألة رفض الحسين للبيعة ليزيد، سليمان كان ممن كتب الحسين عليه السلام وهو من كبار القوم في العراق وفي الكوفة أن أقدم يا ابن بنتي رسول الله. وعندما أرسل الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل كمندوب عنه للتثبت والتأكد من نوايا أهل العراق وأخذ البيعة، ومن جملة الذين بايعوا كان سليمان والمسيب بن نجبة وآخرون، وأرسل مسلم الحسين عليه السلام أن القوم صادقون في بيعتهم. وصار بعدين التطورات اللي بتعرفوها مع مسلم، صار خلاف أيضا على تقدير الموقف بين مسلم وبين سليمان بن سرد الخزاعي حول توقيت الخروج، حول بعض الأداء، حول بعض السلوك العملي والسياسي، مما أدى إلى خروج مسلم من الكوفة، إلى خروج سليمان من الكوفة. يعني أخونا زعل وفل بالبساطة، يعني مع أن واجبه هو أن يطيع من؟ أن يطيع مسلم بن عقيل، لأنه هو مندوب الإمام عليه السلام، نائب الإمام عليه السلام. بس خلص هو عنده أناعة وشخصية مهمة وكبير بالسن، أنه يعني وقت أدى كان عمره كان بال 88 سنة مثلا، 87 سنة، مسلم بن عقيل شاب ولكنه مندوب الحسين عليه السلام، فهو طلع معه أنه أنا بفهم أكثر، أنا بعرف المنطقة أكثر، أنا أدوى بالصح والخطأ في الكوفة وكيفية التعاطي مع قضايا الكوفة، فاختلف مع مندوب، مع نائب الإمام عليه السلام، مع نائب الحسين عليه السلام، وغادر خرج من الكوفة. وعندما جاء الحسين إلى كربلاء لم يكن سليمان من بين من نصره والتحق به. هلا بالضبط يومته وين كان، مخبى ملتجي، هذا بده تدقيق، لكن في الحقيقة ولم يلتحق بالحسين عليه السلام. وفي خطاباته وأدبياته لثورة التوابين هو يعترف بذلك، يتحدث عن أننا خذلنا إمامنا وتركنا إمامنا وكذا وكذا وكذا. لكن في نهاية المطاف، نتيجة خلفيته الدينية، نتيجة صلاحه، نتيجة خيره، نتيجة يبدو هذه الطيبة الموجودة عند سليمان، الله سبحانه وتعالى وفقه في نهاية العمر لأن يختم حياته بخير، وكان هو قائد ثورة التوابين وقاتل حتى الشهادة، لم نرجع له بالتفصيل. هذا سليمان. بالنسبة ل طبعا التاريخ لما بيحكوا، المؤرخون لما بيحكوا عن سليمان بغلبوا جانب الطابع الطيبة والعاطفة والحماسة والانفعال على جانب الذكاء والتخطيط والدقة في تشخيص المسائل. وعلى كل حال تقييمه للأمور كان واضح سواء في زمن الأمير عليه السلام أو في زمن الإمام الحسن عليه السلام أو مع مسلم بن عقيل ومع الإمام الحسين، كان تقييمه غير دقيق وغير صحيح. بالنسبة للمختار بن أبي عبيد الثقفي بن أبي عبيد، المختار كان أيضا شخصية مركزية، أبوه أبو عبيد كان من كبار القادة في الفتح الإسلامي للعراق، وعائلته استشهد في ذلك الفتح، وعائلته بقيت في العراق وإن كان هم من الطائف من بني ثقيف، وعائلة معروفة ومحترمة. وعمه كان في خلافة أمير المؤمنين عليه السلام واليا على المدائن، وكذلك في خلافة الإمام الحسن عليه السلام. وعندما جاء مسلم بن عقيل إلى الكوفة نزل في بيت المختار، وهذا دليل مستوى الثقة من قبل مسلم ومن قبل الإمام الحسين، إذا كان الإمام الحسين هو الذي أوصاه بذلك، بالمختار وشخصية المختار وأمانة وأمن وصلابة المختار، لأنه بموضوع حساس وسري من هذا النوع لا يكفي فقط المعرفة والعلم أو الطيبة أو كثرة العبادة، هناك جانب آخر وهو الصلابة، صلابة الإيمان، الشجاعة، القوة، قوة الشخصية، مش أمام أي تهديد أو تهويل يكشف السر ويسلم صاحبه. ولذلك عندما في موضوع مثلا النائب الثالث للإمام صاحب الزمان عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى وفي زمن الغيبة الصغرى، عندما اختار الإمام عليه السلام لنيابته الخاصة أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، وقال نوبخت كانوا علماء، كبار العلماء في بغداد وفي الوضع الشيعي عموما، فجاءوا إلى أحد هؤلاء العلماء، هلا أنا لأني هاي هلا أجت بالي حكيها، اسمه إسماعيل أو أبو إسماعيل النوبختي، فهو كان معروف أنه أعلم من أبو القاسم الحسين بن روح، يعني فيما هو متداول أنه كعلم ومعرفة وروايات وحديث، ومثل ما هلأ منقول علوم حوزوية وفقه أصول وكذا، هو أعلم. فجاء البعض اللي عادة بيحبوا يشككوا بكل شيء، قالوا له كيف يعني أنه أنت أعلم، أنت أوجه، أنت أكبر بالسن، أنت كذا أنت كذا. فالإمام صاحب الزمان عليه السلام تجاوزك وخلى أبو القاسم الحسين بن نوح النوبختي سفيرا خاصا له، فجاوبهم لأنه ده كان على درجة عالية من التدين والمعرفة والتعبد بإمام زمانه والعقل والحكمة، قال لهم أنه في شخص في صفة مميز فارقة أساسية بيني وبين أبو القاسم، والنيابة الخاصة تحتاج إلى هذه الصفة وهي الصبر والتحمل. ويقول لهم أن أبو القاسم لو جيء به وسئل، لأنه بده يعرف النائب بده يعرف الإمام وين موجود، شو مواصفاته، عم تلتقي أنت وياه، وين عم تلتقي أنت وياه، فقد يكشف سره مما يعارضه الخطأ. بقول أنا أعرف أنه أبو القاسم لو جيء به وعذب والإمام خبى في يعني حده، هلا بيستعملوا عبارات بأدبيات هذاك الزمان عادية عنا مش يعني، فلو كان الإمام خبى حده وقاموا عذبوه وقطعوه بالمقاريد، يعني جابوا مقصات وقعدوا يقصصوا فيه لحسين بن نوح، هو لا يقر لا يعترف أين هو الإمام، أما أنا بعترف. أن أحد الإخوان كان يقول أنا من هلأ أول كف بعترف بكل شيء، أنا ما بتحمل قتل. فهاي من المواصفات المهمة جدا لما بينزل عند المختار، يعني المختار عنده هاي المواصفات. مثلا ما نزل في بيت سليمان بن سرد الخزاعي، ما نزل في بيوت آخرين، أول بيت نزل له وهي الوصول الأول هو الأكثر حساسية بيت المختار. طبعا المختار كان شخصية قوية متينة ذكية جدا، مسيس صاحب تكتيكات، أنه بيتهمون وكان عنده ألعيب، قائد بصير. طبعا هو ممن بايع الحسين عليه السلام واستقبل مسلم في الكوفة في بيته، وفي أثناء التحضير لاستقبال الحسين هو خرج إلى القبائل والعشائر لدعوتهم ولأخذ البيعة منهم ولتجهيزهم. في هذا الأثناء صار أنه تطورات مع المسلم هاني بن عروة اللي بتعرفوها بالسيرة الحسينية، مما اضطر مسلم إلى الخروج قبل الوقت المحدد، واستشهد مسلم والمختار خارج الكوفة، فعاد ومعه جماعة لنصرة مسلم، فوجد أن مسلم قد استشهد، فاعتقله ابن زياد وزج به في السجن وضربه وعذبه وشطر عينه. ولذلك عندما وصل حسين إلى كربلاء كان المختار في سجن ابن زياد. حصلت كربلاء وهو في السجن، بعدها بمدة زوج أخته للمختار، أخته مزوجة من عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كتب رسالة ليزيد بن معاوية، يزيد بعث رسالة لعبيد الله من زياد وأمره بإطلاق سراح المختار وإخراجه من العراق، فأطلق سراحه وذهب إلى الحجاز، ثم عاد إلى العراق إلى الكوفة سنة 65 الهجرة. هاي شخصية المختار، هاي شخصية سليمان بن سعد الخزاعي. طبعا في شيء ممكن هلا الإخوة والأخوات المطلعين بيعرفوا، أنه بعدين كتب الكثير من الإساءات والاتهامات للمختار بن أبي عبيدة الثقفي، هذا عند علمائنا ومحققينا غير مقبول، وهذا طبيعي جدا، لأنه هلا نحن هلا ناخد تعرفوا لنفهم التاريخ نطلع بحالنا. هلا حزب الله مثلا، المقاومة التي كان لها دور أساسي إلى جانب بقية فصائل المقاومة في لبنان، في تحرير لبنان، في تحرير الأسرى، في الدفاع عن لبنان، في استنهاض الأمة، في إحياء القضية الفلسطينية من جديد، في إلحاق الهزيمة بالمشروع الأمريكي. الآن إذا حدا بيفتح مثلا على مواقع التواصل أو مواقع الأنترنت وبيحط حزب الله، شو بيطلع له؟ نتيجة الحملة الموجودة الأجنبية والخليجية بيطلع حزب الله تجار مخدرات، حرامية، لصوص، مجرمين، إرهابيين، سارقين، فاسدين، مفسدين، شو بيطلع غير هيك؟ إذا لأنه عدونا طبيعي بده يحكي عنا هيك، نحن ألحقنا الهزيمة به. المختار بن أبي عبيد الثقفي ألحق هزيمة هائلة ببني أمية، وأزعج بدرجة كبيرة مشروع آل الزبير في ذلك الحين، ولذلك بعد ذلك بعد شهادته وعودة بني أمية إلى السلطة من جديد، كل شيء ممكن يتم إلساقه بالمختار تم إلساقه به، أنه يدعي النبوة، وأنه يدعي أن جبرائيل ينزل عليه، وأنه يوحى إليه، وأنه هذا كله كذب وغير صحيح، ما احترمنا لمن كتب. نعم هو كان يتحدث عن بعض الأخبار الغيبية، وهذه لم تكن لا وحيا ينزل عليه ولا جبرائيل كان ينزل عليه، هذه كان قد سمعها من ميثم التمار صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، من الرشيد الهجري صاحب أمير المؤمنين عليه السلام. والمختار كان رجلا كيسا فطنا فهيما، حفظ هذه الأخبار وكان يحدث بها، وهي نبوءات ترتبط بالأحداث القريبة جدا، وهذا مما زاد من قناعة أنصاره به. على كل نرجع للنقاش، هلأ نحن بسنة 65 الهجرة بالكوفة، المختار عنده رؤية وسليمان بن صرد الخزاعي لديه رؤية مختلفة. المختار شو عم بيقول؟ عم بيقول الصحيح انه نحن شو نعمل، نجمع قوتنا كلها في الكوفة، نأتي بالقبائل والعشائر من خارج الكوفة، نسيطر على المدينة ومحيط المدينة، ونخرج الوالي من قبل ابن الزبير الموجود كان في الكوفة، نخرجه، نسيطر على الكوفة، على المدن والبلدات القريبة نسيطر، نتمدد باتجاه العراق كله. هلأ في جيش خبر جاي انه عبيد الله بن زياد جاي بجيش كبير من الشام، جيد، منكون نحن بهاي الفترة لو وصل هذا الجيش منكون سيطرنا على المنطقة، بنينا قواعد قوية ومتينة وصلبة لنا، ومن خلال مجموع القوات التي تتوفر لنا نواجه جيش ابن زياد على أرضنا ونلحق به الهزيمة، وهذا سيؤدي إلى استتباب الأمر في العراق، بعد ذلك نتوسع إلى المناطق الأخرى ونعيد الأمر إلى أهل البيت عليهم السلام. هاي كان رؤية المختار. وطبعا عندما يقول نسيطر على الكوفة وعلى المنطقة كلها، فكل من شارك في قتل الحسين عليه السلام وفي جرائم كربلاء نعاقبه ونقتص منه. هاي كان رؤية المختار. طبعا نحكي عن رؤية سياسية عسكرية. سليمان بن صرد الخزاعي جمع جماعته القيادة الرئيسية عنده وقال لهم تفضلوا انتوا شو رايكم. المسيب بن نجبة اللي هو الشخصية الثانية في حركة التوابين، حتى ما عيد عليكم، قال نفس اللي قاله المختار دون أن يسمع ذلك من المختار، يعني هذا كان رأيه. بقية الرؤساء مع سليمان وافقوا مع المسيب بن نجية، إلا سليمان كان له رأي تاني مختلف. يعني كل جماعته، كل الشورى تبعه، كل القيادة تبعه كمان كان تشخيصه مشابه لتشخيص المختار، إلا سليمان قال لا هذا غير صحيح، نحن إذا الآن سيطرنا على الكوفة وبدأنا بمعاقبة، كمان عنده رؤية، يعني مش أنه حكي يعني انفعالي أو عاطفي، لا له أساس، يقول هيك: إذا الآن سيطرنا على الكوفة يجب أن نبدأ بمعاقبة قتلة الحسين عليه السلام. وبتعرف روح القبلية والعشائرية كانت في أوجها في قوتها، وهؤلاء ينتمون إلى عدد كبير من القبائل والعشائر، فسندخل في صراع داخلي دامي وتتخلخل جبهتنا، فإذا وصل جيش ابن زياد لن نستطيع على مقاومته، الأفضل أن نخرج، أن نترك الكوفة كما هي، في عليها والي من قبل عبد الله بن الزبير، خلي الوالي وخلي قتلة الحسين الموجودين بالكوفة من عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وحرملة بالكوفة، وخل نطلع نلاقي جيش عبيد الله بن زياد، لأنه المسؤول الأول عن قتل الحسين عليه السلام هو يزيد وقد مات. طيب مين بقي مسؤول أول؟ عبيد الله بن زياد. فلنخرج لقتال عبيد الله بن زياد ونثأر منه ونقتله ونلحق الهزيمة بجيشه الآتي من الشام، هذا سوف يجعل لنا هيبة وقوة وسلطة كبيرة في العراق، بعدها نرجع إلى الكوفة، نسيطر على الكوفة، نأتي بقتلة الحسين عليه السلام ونعاقبهم ونتوسع ونعيد الأمر إلى أهل البيت عليهم السلام. طيب هون كان في وجهتين نظر طبعا مشترك بيناتهم كبير، كلاهما من أتباع البيت عليهم السلام، اثنيناتهم مخلصين، اثنيناتهم صادقين، اثنيناتهم يريدون الثأر للحسين عليه السلام، دوافعهم دوافع حسينية، يريدون إعادة الأمر لأهل بيت عليهم السلام، يريدون مواجهة بني أمية وإزالة هذا المشروع الأموي الذي خرج من أجل مواجهته الحسين عليه السلام. إذن مشتركاتهم عظيمة جدا. اختلفوا في الحقيقة حول الأداء، هلا هاي منسميه خلاف استراتيجي خلاف تكتيكي، بده شوية تدقيق، يعني الرؤية السياسية العسكرية للتعاطي مع الحدث سنة 65 للهجرة على ضوء الأوضاع. ما اتفقوا بناء عليه كل واحد أخذ خياره. سليمان بن صيد الخزاعي طبعا جماعته قطعوه، يعني إيمانا به وتعلقا به وإرضاء له، وشيخهم الكبير وكبير في السن ويثقون به ثقة كبيرة جدا، فمشوا معه رغم أنه أناعتهم كانت مع رؤية التي كان يقولها المختار. فسليمان ومن معه خرجوا من الكوفة باتجاه المعركة، والمختار ومن معه بقوا في الكوفة، وهون حصل الانقسام. العبرة لهلا يعني للوهلة الأولى، المشكل وين؟ أنه ما في قيادة واحدة، مظبوط؟ أو ما في قيادة واحدة، حتى مع تعدد القيادات ما في آلية متفق عليها لنزع لفض النزاع والخلاف. طيب يا أخي، في المختار، في سليمان بن صيد الخزاعي، في إبراهيم ابن مالك الأشتر، وهو الشخصيات معروفة، المسيب بن نجية، خلنا نقول 6 7 8 10 هو القيادات الرئيسية كانوا في الكوفة. طيب عدوا اجتمعوا تناقشوا وتحاوروا، إذا اختلفتوا اعتمدوا آلية معينة، أن تحتكموا لأحد، أن تسلموا برأي أحد، أن تأخذوا برأي الأغلبية مثلا، وهذا كان معتمد بديك الأزمنة في بعض النزاعات، يعني هذا التصويت بالأغلبية مش جديد، هذا كان موجود وذاك الزمن لما كانت أوروبا في القرون الوسطى. فللأسف ما كان عندهم آلية وبالتالي انقسم. لو افترضنا أنهم اتفقوا أو تنازل أحدهما لرأي الآخر واجتمعت قوتهم، سواء أخذوا برؤية المختار كان قدامهم نصر عظيم، وسواء أخذوا برؤية سليمان كان قدامهم نصر عظيم. لو أخذوا برؤية سليمان وكلهم طلعوا، تصوروا بالجيش مثلا، سليمان موجود، الآلاف موجودة، المختار موجود، إبراهيم ابن مالك الأشتر موجود، اللي هو لحاله بعدين حيحكي كيف ألحق الهزيمة أبو عبيد الله بن زياد، أكيد إذا يخي مش أكيد وقطعا بشكل احتمال قوي ومرجح، لو خرجوا سويا وكان جيش ابن زياد القادم لا يتجاوز 30,000، لأنه كانوا بعضهم بني أمية مهزوزين وتعبانين وطالعين من المشاكل بالشام، أنا بأكد بناء على ما حصل من أحداث أنهم كان يمكن أن يلحقوا الهزيمة بجيش عبيد الله بن زياد، وكان يمكنهم أن يحصلوا على العراق وأن يعاقبوا قتلة الحسين عليه السلام، ولا تغير التاريخ، التاريخ كان كله تغير، لكن هذه فرصة النصر بأدبياتنا للتاريخ الاستراتيجي الذي كان متاحا لهم ضاع بسبب النزاع واختلاف الخيارات بين الجماعة الواحدة. هذه عبرة. هلا كمان الموضوع حنرجع له. طيب لو أخذوا برؤية المختار أيضا نفس الشيء، لكانوا سيطروا على الكوفة وعاقبوا قتلة الحسين، واقترب منهم عبيد الله بن زياد وخرجوا إليه بالألوف المؤلفة وألحقوا به هزيمة قاسية وشاملة. كلا الرؤيتين كان يمكن أن تنجح لو توحدت جهودهما، لكن كلا الرؤيتين وصلت إلى طريق مسدود في نهاية المطاف رغم بعض الإنجازات التي تحققت بسبب الخلاف والانقسام. نرجع نمشي مع التوابين، لما نخلص توابين نرجع للمختار. بسنة 65 للهجرة إذن سليمان ومن معه خلص أخذوا عرارهم طلعوا، بخمسة ربيع تاني سنة 65 الهجرة، طلعوا من الكوفة إلى معسكر النخيلة، التحق بهم من التحق بمعسكر النخيلة. بالتأكيد هذا الخلاف أثر على العدد، كمان طبيعة الأمور، يعني يبدو أن الله سبحانه وتعالى عمل تجربة حتى يذوق سليمان ويفهم بالضبط ما هي المشكلة التي عانى منها الإمام الحسن عليه السلام، لأن الذين سجلوا أسماءهم مع سليمان كانوا 16,000، والذين خرجوا إليه إلى النخيلة لا يتجاوزون 3,000، مما اضطر أن يرسل خطباءه إلى الكوفة من جديد في وسط الليل ويهتفون يا لثارات الحسين عليه السلام، ويثير عواطف الناس وأحاسيس ومشاعر الناس حتى التحق به ووصل العدد إلى 4,000 ونيف. في النخيلة مشي باتجاه كربلاء، بده يروح يزور الحسين عليه السلام، من هناك بده يروح الجهة التي اتجهوا إليها هي الشام. هلا الجيش طلع من الشام، جيش ابن زياد، بس مش معلوم وين حيلتقوا. يقال بأنه قبل أن يذهبوا ويبدأوا في المرحلة، المحطة الثانية أو الثالثة قبل الوصول إلى كربلاء، فقام الصبح سليمان بن سهر الخزاعي لقى 4,000 وشوي صاروا 3,100، يعني بكتب التاريخ بيقولوا في 1,000 زمطوا بالليل رجعوا من مطرح ما يجوا. فوقف سليمان خطيبا في الناس، طبعا مسيب قال له يا أخي ما تحزن ما تزعل، والله لو خرجوا فينا ما زادونا إلا خبالا، شو بدنا فيهم، خلي يرجع وخلاص اطلع احكي مع الناس وكون صريحين مع بعضنا البعض. وهذا من ميزات ثورة التوابين، انه حتى بالخطاب هو غلب عامل الشهادة على عامل النصر، والعامل الأقوى في الحضور كان خطاب التوبة، الخطاب الأخروي، خطاب التخلي عن الدنيا. فقام سليمان بن سرد في الناس متوكئا على قوس له فقال أيها الناس، من كان إنما أخرجته إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه، فرحمة الله عليه حيا وميتا، ومن كان إنما يريد الدنيا وحرثها فوالله ما نأتي فيئا نستفيئه، نحن مطرح ما رايحين ما حنحصل لا في ولا مغانم ولا دنيا، فوالله ما نأتي فيئا نستفيئه ولا غنيمة نغنمها، ما خلا رضوان الله رب العالمين، وما معنا من ذهب ولا فضة ولا خز ولا حرير، وما هو إلا سيوفنا في عواتقنا ورماحنا في أكفنا، وزاد قدر البلغة، يعني أكل شرب شيء أن نوصل لميدان المعركة إلى لقاء عدونا، فمن كان غير هذا ينوي فلا يصحبنا. فقام فلان سخير بن حذيفة فقال آتاك الله رشدك ولقاك حجتك، والله الذي لا إله غيره ما لنا خير في صحبة من دنيا همته ونيته، أيها في صحبة من الدنيا همته ونيته، أيها الناس إنما أخرجتنا التوبة من ذنبنا والطلب بدم ابن بنت نبينا صلى الله عليه وآله، ليس معنا دينار ولا درهم، إنما نقدم على حد السيوف وأطراف الرماح، فتنادى الناس من كل جانب إنا لا نطلب الدنيا وليس لها خرجنا. مضوا إلى كربلاء، وصلوا إلى قبر الحسين عليه السلام، مأتم عظيم أقاموا عند قبر الحسين عليه السلام، عند تربته عند قبره بكوا بكاء شديدا، عبروا عن ندمهم عن حسرتهم عن تأوههم، وبقوا يوم أو يومين يصلون ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. وكان من جملة ما قالوا يا رب إنا قد خذلنا ابن بنت نبينا فاغفر لنا ما مضى منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحم حسينا وأصحابه الشهداء الصديقين، وإنا نشهدك يا رب أن على مثل ما قتلوا عليه، فإن لم تغفره لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغتسلوا في نهر الفرات، لبسوا أكفانهم واتجهوا ناحية الشام في تفاصيل طويلة لأنه بقيوا وقت حتى وصلوا إلى منطقة اسمها عين الوردة، وهناك كان قد وصل إلى مقربة منها جيش عبيد الله بن زياد. هلأ بدأت سير المواجهة بالتحضير للمعركة. قام سليمان فيهم خطيبا وأكد على المعاني اللي إجوا من أجلها، واللي بده يفل في يفل، واللي بده يرجع في يرجع، وشايفين القوم عددهم كبير ونحن مقبلون على الشهادة، وهذا وطريقنا للتوبة ولنصرة ابن بنت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وضعوا خطة، كانوا طبعا كبار القوم عندهم خبرة عسكرية عالية جدا، يعني مش مجموعة ختيارية وجايين بدهم يتوبوا بدهم يستشهدوا كيف ما كان، لا، عملوا خطة ممتازة جدا وقوية، وهو كانوا قادة فتوحات متناسبة مع الجغرافيا، مع عددهم ومع عدد عدوهم. ولذلك في اليوم الأول وفي اليوم الثاني كانت الغلبة لهم وكانت اليد العليا لهم، لكن بعدين كثرة العدو وكثرة الشهداء في صفوفهم قلبت كفة الميزان لمصلحة عدوهم. وعمل ترتيب في القيادة سليمان، وهذا كان بيأكد أنه هو من أول لحظة كان يدرك صعوبة المعركة وخطورتها. فقال لهم أنا أقاتل، أحمل راية أقاتل، إذا أنا استشهدت القائد بعدي الأمير بعدي، وما كان يستخدموا عبارة الأمير، الأمير بعدي هو مسيب بن نجبة، إذا استشهد مسيب فالأمير هو عبد الله بن سعد بن نفيل، إذا استشهد عبد الله فالأمير عبد الله هو عبد الله بن وال، وإذا استشهد عبد الله بن وال الأمير هو رفاعة بن شداد. الغريب أنه ما حط أمير سادس، والغريب أيضا أنه بنتيجة المعركة سليمان استشهد والمسيب استشهد وعبد الله استشهد وعبد الله بن وال استشهد، والأمير الخامس بقي على قيد الحياة، يعني لم يكونوا بحاجة إلى أمير سادس. على كل جيش التوابين كان 3100، طبعا كلهم فرسان، أما جيش ابن زياد فكان 30,000 بين راجل وفارس. طبعا وجود راجل أيضا هذه قوة تكتيكية إضافية في الجيش في ذلك الوقت. استمرت المعركة على أقل الأقوال 3 أيام، وعلى يعني من المقل بيقول 3 أيام والمكثر بيقول 7 أيام. في تفاصيل المعركة هناك بطولات وعمليات نوعية وروحية استشهادية وخطب وكلمات وأشعار وشعارات، حقيقة عندما يقرأها الإنسان، أنا لأنه هاي الفترة كنت عم بقرا فيها، شيء مذهل من الروح، من الشجاعة، من الإيمان، منك أيضا من الندم الشديد على تركهم للحسين عليه السلام، وأيضا للإصرار على المواجهة. يعني من اليوم الثاني صار واضحا بأنه المعركة ليس لها أفق عسكري، ما حملوا رجعوا، ما فلوا، ما تركوا، ما انهزموا، أكملوا القتال حتى استشهدوا بأغلبهم، بقيت قلة قليلة بإمرة وفاعة بن شداد، وشخصية وفاعة شوي كانت مترددة لأنه بعدين بالأحداث اللي إجت بعدين أكدت هذا المعنى، وإلا لو محل وفاعة كان سليمان كان حتى 100 أو 200 اللي بقيوا كانوا كمان كملوا المعركة واستشهدوا. انتهت المعركة إلى شهادتهم جميعا بأغلبيتهم الساحقة إلا عدد قليل جدا. سليمان في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث في وسط المعركة، ابن 93 سنة، تصوروا شيخ كبير في السن، ينزل يقول كلمات تهز الضمائر والأرواح، يحمل جفن سيفه ويكسره ويقول لا عودة إلى الوراء، فلنمضي إلى الشهادة، ومضوا معه إلى الشهادة. حقيقة ثورة التوابين ومعركة التوابين يعني هي إذا بدك تحكي عنها كمعركة استشهادية كبرى، طبعا هي من روح كربلاء، من عزيمة كربلاء، من إرادة كربلاء، من أنفاس كربلاء، من عزة كربلاء، من عشق كربلاء، من معرفة كربلاء، لأن هؤلاء كانوا مخلصين وصادقين في توبتهم، صادقين ومخلصين في قتالهم وفي حربهم. حقيقة ما أرادوا من خروجه ماذا؟ لا درهما ولا دينارا ولا منصبا ولا شيئا من حطام هذه الدنيا، وكان تعلقهم تعلق كبير في الآخرة. حتى قيل في بعض التقييمات لبعض العلماء والمحققين وصفوا حركة التوابين بأنها كانت حركة حماسية عاطفية معنوية محضة. طبعا هذا يحتاج إلى بعض التدقيق. أنا أقول نعم، طغى على حركة التوابين الجانب الحماسي والعاطفي والروحي والمعنوي، ولكن كانت حركة لها رؤية، لها مشروع سياسي، حركة هادفة كانت تتطلع إلى نفس الأهداف. لم يكونوا يتطلعون فقط إلى الاستشهاد، وإن كان هذا هو التطلع الأعظم والأكبر والاحتمال الأقوى عندهم. انتهت خوات التوابين، عاد من بقي إلى الكوفة، وبالتالي أصبح للكوفة قائد واحد، أو أصبح لهذه الجماعة قائد واحد، هو المختار بن أبي عبيد الثقفي. المختار آوى إليه البقية، تجمع حوله الجميع. كان بعد في شخص مهم جدا متردد، هو إبراهيم ابن مالك الأشتر. بيكفي أنه ابن مالك كان رئيس قومه، وكان قائدا عسكريا كبيرا غير الشجاعة الشخصية، عقل عسكري مخطط وقائد ومدير في الميدان. في نهاية المطاف إبراهيم ابن مالك الأشتر اقتنع، بعد مناقشات ومعطيات معينة لا داعي للدخول في تفاصيلها لأنه هي مش شاهد عنا هون، وبايع المختار كما بايعه الآخرون على جهاد المحلين وقتل ومعاقبة قتلة الحسين عليه السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي نهاية الأمر إعادة الأمر إلى أهل البيت عليهم السلام. اتفقوا على موعد الخروج في الكوفة. طبعا الكوفة كان كلهم بعدهم بالكوفة، عمر بن سعد، شمر بن ذي الجوشان، حرملة، كل الذين شاركوا، الأسماء اللي بتسمعوها خلال 10 أيام في مجالس العزاء كلهم كانوا بعدهم بالكوفة. شبث بن ربعي، مسلم بن الحجاج، محمد بن قيس بن الأشعث، بن الأشعث بن قيس، فلان فلان، كلهم كانوا موجودين. هؤلاء كانوا أيضا حول مين التفوا؟ حول والي عبد الله بن الزبير، وشكلوا قوة معينة. فالموعد المحدد خرج المختار وإبراهيم ومن معهم، وخلال معركة مختصرة استطاعوا أن يسيطروا على الكوفة، وهرب منها والي الزبير، والي عبد الله بن الزبير. هو هذا نفسه عبد الله بن مطيع الذي كان بالليلة اللي حكينا فيها عن ثوة المدينة، وعبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة الذي قاتل حتى الشهادة. عبد الله بن مطيع كمان هرب من المدينة لما سقطت، هو نفسه الذي هرب من الكوفة مجددا. قلت لكم وقتها هذا من الكوفة بيرجع بيهرب. عمليا قصر الإمارة خلص سيطروا على الكوفة ومحيط الكوفة، والمختار شكل كتائب مقاتلة وأرسل على رأسها قادة كبار إلى مختلف المناطق، بحيث استطاع أن يسيطر على أغلب العراق باستثناء البصرة، وعلى أجزاء من إيران وأرمينيا وأذربيجان. يعني مش يكون بذهن الأخوة والأخوات أنه يعني بس الكوفة ومحيط الكوفة، لا، كل العراق باستثناء البصرة، جزء كبير من أرض إيران في ذلك الحين، أذربيجان، أرمينيا أيضا دخلت في حكومة المختار بن أبي عبيد الثقفي. وحتى أنا راجعت حتى بعض المؤرخين أو الرجاليين الذين لديهم أحكام شديدة على المختار، أنه ادعى النبوة وادعى أن جبرائيل ينزل عليه وكذا وكذا، هم أنفسهم عندما يكتبون عنه يقولون وكان حسن السيرة وأقام العدل. وطبعا هو التزم في العطاء، في المساواة، في القضاء، في كل المسائل بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب هاي سنة 66 للهجرة. سنة 67 للهجرة، يعني بعد أشهر قليلة، انطلق جيش عبيد الله بن زياد من الشام. كان صار عبد الملك بن مروان هو الخليفة الأموي أو الملك الأموي، ولكن هذه المرة مر الماضي لحقت به، يعني عنده كان خسائر كبيرة في معركة التوابين، اضطر أن يجمد الحركة أو يعود إلى دمشق. هذا بده مراجعة تاريخية لترميم القوات. لكن عندما جاء في الحملة الثانية في زمن المختار كان جيشه 80,000 ما بين فارس وراجل. خرج لمواجهته جيش المختار بقيادة إبراهيم ابن مالك الأشتر. هذا الجيش البعض يقول كان 7,000، البعض يقول 10,000، والذي يبالغ من المؤرخين يقول يعني 20,000. هلأ من جديد نحن أمام مشهد في أحسن الأحوال 20,000 في مقابل 80,000. حصلت المعركة بينهما في منطقة قريبة من مدينة الموصل، لأن وقتها كان إبراهيم بالموصل، على ضفاف نهر اسمه نهر الخازر أو الخزر، الخازر على ما يبدو. صارت المواجهة هناك. طبعا إبراهيم ابن مالك الأشتر كان شخصية مثل ما قلنا فهيم وعالم وقائد عسكري كبير وشجاع وإلى آخره، قدام 80,000 بده يشد العزم والإرادة والإيمان لمقاتليه، فقام واستعرض الألوية والكتائب والسرايا ووقف فيهم خطيبا. ومما قال أنا عم جيب هالشاهد لأقول أنه هاي المعركة أيضا برسم الحسين وباسم الحسين عليه السلام. مما قاله لهم: يا أنصار الدين وشيعة الحق، هذا عبيد الله بن مرجانة قاتل الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يشربوا منه، ينحكي عن موضوع العطش، وهم ينظرون إليه إلى الماء، ومنعه الذهاب في الأرض العريضة حتى قتله وقتل أهل بيته، فوالله ما عمل فرعون بنجباء بني إسرائيل ما عمل ابن مرجانة بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هم ببين عقيدة إبراهيم. فوالله إني لأرجو أن يشفي الله صدوركم بسفك دمه على أيديكم، فقد علم الله أنكم خرجتم غضبا لأهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا المعركة مثل معركة التوابين كان شعارها يا لثروات الحسين. حصلت المواجهة، قتال شديد جدا، جماعة إبراهيم لم يسجل فيهم أي انسحاب أي تلكؤ أي خلل في الطاعة في الانقياد، وواجهوا بصلابة، وإبراهيم كان في مقدمة المواجهة، وهو شخصيا تمكن من قتل عبيد الله بن زياد، وقتل في تلك المعركة الحسين بن نمير. إذا تتذكروا الحسين كان بكربلاء، والحسين كان في واقعة الحروة، والحسين هو الذي قصف مكة والكعبة بالمنجنيق في آخر أيام يزيد بن معاوية، أيضا هذا قتل، وعدد من كبار قادة بني أمية قتلوا في هذه المعركة. في ذاك الوقت يبدو كان من التقاليد العسكرية عندما يقتل القادة ينهار الجيش ويتشتت ويضيع، فانهار جيش 80,000 وتشتتوا في تلك الصحراء، وتقول كتب التاريخ أن كثيرا منهم غرقوا في النهر. فإبراهيم بن مالك الأشتر جاء برؤوس عبيد الله بن زياد وفلان 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 وأرسلها إلى المختار، وكانت من أقصى الضربات التي تعرض لها جيش بنو أمية. طيب في نتيجة المعركة عمليا الأغلبية الساحقة من قتل الحسين وشرك في قتل الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين بعد في تفصيل وصله بعد شوي، أو هذا فاتني أقوله. طيب إذن هاي هذا مرحلة كان إنجاز كبير وقوة كبيرة للمختار. المختار أيضا قام بتعقب، بس هذا واحد. طبعا عندما وصلت علامات هذا النصر إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، إلى محمد بن علي بن الحنفية، وكان في مكة في ذلك الوقت، دخلت الفرحة والبهجة إلى بيوت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقال ما اكتحلت هاشمية من كربلاء إلى ذلك اليوم. رجعت شيء من الفرحة، شيء من البسمة، شيء من طمأنينة، من هدوء النفس إلى هؤلاء، وشكروا للمختار عمله هذا ومدحوه كثيرا. على كل، وأرسل لهم أموالا، ولذلك بعدين لما بيسأل بعض الأئمة عليهم السلام عن المختار يقولون أليس هو الذي أعاد بناء مضمون، يعني أعاد بناء بيوتنا، هو اللي حمانا، هو الذي أخذ بثائرنا، هو الذي قتل قتلتنا، هو هذا بالفعل صح. من الأمور الأخرى في إنجازات المختار أنه جاء بقتلة الحسين وعاقبهم بما يتناسب مع العقاب، مع الجريمة التي ارتكبوها، وصولا إلى عمر بن سعد. عمر بن سعد شمر بن ذي الجوشان حرملة إله في كم واحد هربوا، مثل شبث بن ربعي، مثل محمد بن الأشعث بن قيس، لكنهم قتلوا لاحقا في المعركة مع المختار. يعني بيقدر واحد يقول عندما وصلنا إلى سنة 67 للهجرة، من 61 ل 67 للهجرة، كل القادة والأمراء والنخب والشخصيات المعروفة وكثير من المقاتلين الذين شاركوا في قتل الحسين وحادثة كربلاء كان قد وقع فيهم القصاص أو رحلوا عن هذه الدنيا. هذا طبعا دور الكبير والأساسي فيه كان للمختار بن أبي عبيد ولقائده العسكري الشجاع والهمام إبراهيم بن مالك الأشتر. من المهمات الأساسية أيضا التي قام بها المختار حادثة حصلت في مكة أيضا بسنة 67 للهجرة. عبد الله بن الزبير حبس محمد بن الحنفية وعبد الله بن العباس وأولادهم وعدد كبير من بني هاشم ونساءهم وحتى الأطفال حبسهم. هلأ شي بيقول بمنطقة زمزم، شي بيقول في شعاب مكة، في شعب بني هاشم في مكة، ووضع حولهم الجند وأحاطهم بالحطب، هذا موجود مسلمات تاريخية، وأعطاهم مهلة زمنية، إن لم تبايعوا لأحرقنكم بالنار. غريب هذا الأمر، يعني شو فائدة هذه البيعة إذا بايع تحت التهديد بأن يحرقهم بالنار الرجال والنساء والأطفال، مع أنه البيعة ما إلى قيمة، لكن يبدو الحكمة فيها أنه في ذاك الوقت البلاد الإسلامية المترامية وصعوبة التأكد من المعلومات والمعطيات، يكفي أن يصل إلى بلاد خراسان، إلى شمال أفريقيا، إلى ما بعرف وين في أقاصي العالم الإسلامي، حتى إلى العراق القريب من الحجاز، أن أولاد أمير المؤمنين بايعوا، أن عبد الله بن العباس بايع، أن الكل بايعوا، هذا يكسبه شرعية في البلاد التي لا تستطيع أن تتحقق من هذه المعطيات. يمكن تكون هاي الحكمة، ولا شو الفائدة يعني. على كل، هؤلاء يرسلون للمختار يستغيثون به، فيرسل المختار قوة مؤلفة من 4,000 فارس وتدخل إلى مكة. شوفوا الرجل المتهم في الكتب، في كتب التاريخ، احتراما لمكة يقول لهم تدخلون بسيوف خشبية لا تحمل السلاح حتى في مكة، ودخلوا إلى مكة بسيوف خشبية، ولذلك سماهم بعض المؤرخين بالخشبية أو الجماعة الخشبية، مع العلم، مع العلم أن هذا يجب أن يكون مديحا لهم لا ذما لهم. أين من يحترم حرمة الكعبة والمسجد الحرام، مسجد الحرام ومكة، فلا يدخل بسيفه ويصطنع سيفا خشبيا، وبين من يقصفها بالمنجنيق ويحرقها بالنار ولا يرعى لها حرمة؟ بالفعل فاتوا 4,000، وصلوا شالوا الحطب، أبعدوا الجند، وأطلقوا سراح الهاشميين من ابن الحنفية إلى عبد الله بن عباس إلى كل الآخرين، ولم يجرؤ ابن الزبير في ذلك الوقت أن يقدم على أي مواجهة مسلحة، وفي كل أحوال كانت وصيتهم من المختار أنه هناك بس توصلوا إذا صار مشكلة بتسألوا محمد بن الحنفية ماذا تفعلون، وكانوا يستطيعون الدخول في قتال مع عبيد الله بن الزبير، وكانوا يستطيعون أن يقلبوا الطاولة في مكة، ولكن محمد بن أمير المؤمنين ابن الحنفية قال لهم هذه مكة، هذا المسجد الحرام، هذا الحرم لا قتال فيه. كان هناك استثناء وحيد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاحتراما للحرم ولمكة وللمسجد الحرام وللكعبة خرجوا دون أن يحققوا هذا الإنجاز السياسي والعسكري الضخم في ذلك الوقت. وكان ممكن في ذلك الحين ينتصروا على ابن الزبير وما يحصل اللي حصل بعد سنة. على كل هذا كان إنجاز أيضا مهم للمختار. نهاية المطاف مع المختار كان سنة 68 هجرية، يعني بعد سنتين من ثورته. هلا البعض بيقول في رمضان 68، البعض بيقول في رمضان 67، لكن طبيعة الأحداث وقت بتاخد وقت بهداك الزمن بيخلي الإنسان يرجح 68 للهجرة. بسنة 68 للهجرة طبعا بيكونوا الأمويين بعضهم مشغولين بحالهم بالشام، ابن الزبير سيطر على الحجاز وعلى البصرة وعلى مصر وعلى أماكن أخرى، فيرسل أخاه مصعب بن الزبير إلى البصرة ويأمره بالذهاب إلى الكوفة لقتال المختار وأخذ البيعة من أهل الكوفة لابن الزبير. هاي كان نهاية المطاف. البصرة هي أصلا كانت بعد معه، إجا على البصرة شكل جيش كبير من البصرة من الحجازيين الذين جاءوا من الحجاز وممن هرب من الكوفة مثل شبث بن ربعي مثل محمد بن الأشعث بن قيس وبعض جماعاتهم، وشكل جيشا كبيرا وخرج لقتال المختار. طبعا هم في تفاصيل عسكرية كبيرة مهمة جدا لكن وقت ضاء. سائب مش كل جيش المختار كان موجود عنده، جزء من الجيش كان موجود مع إبراهيم ابن مالك الأشتر في منطقة الموصل وصل مناطق أرمينيا وأذربيجان، وهو أرسل بطلبهم لكن لم يصلوا قبل شهادة المختار، يعني آخر شيء تحركوا. هذا التباطؤ أيضا تاريخيا ما في وضوح، هل سببه أنه إبراهيم بن مالك الأشتر كان مشغول في جبهة أخرى فتباطأ؟ البعض يقول لا، كان نشأ خلاف وفي ناس اشتغلوا صعات ونميمة بين المختار وبين إبراهيم بن مالك الأشتر. في كل أحوال عندما تحرك جيش إبراهيم من الموصل كان المختار قد استشهد، فهو قاتل بمن معه. في المعركة الأولى خارج الكوفة هزم جيشه رغم أنه قاتلوا قتال أبطال، وثم عاد إلى الكوفة واجتمع في قصر الإمارة ومعه أنصاره. هون كمان في عبرة عظيمة جدا بتمنى أنه ننتبه لها. هلا حناخد كم دقيقة إضافة على الساعة. كان معه في بعض الروايات 6000، طبعا القصر كان بمثابة ثكنة، يعني مو أنه فيلا، لا ثكنة كبيرة. كان بعض الروايات أقل شيء بيقولوا كانوا 6000. هلا بقيوا بالقصر، طال عليهم الحصار، ما في أفق أنه يجي مدد، يأسوا من المدد الآتي من الخارج. مصعب سيطر على الكوفة وحاصر القصر بالكامل، أكل شرب مي، عاشوا مشكلة كبيرة جدا، ما عاد في خيار سوى الخروج للمواجهة، لأنه ده بيبقوا محاصرين حيموتوا من العطش ومن الجوع. فالخيار أمام المختار، الخيار الوحيد هو أن يفتح بوابة القصر ويخرج إلى قتال القوم، وطلب من جماعته امشوا نطلع نقاتلهم. الأغلبية الساحقة، مو الأغلبية الساحقة، كلهم إلا عشرات من الأفراد، الباقي كلهم نخب قيادات وخواص وجنود ومقاتلين، كلهم قالوا له خلص ما عاد فينا نقاتل، يعني تعبوا، يعني في انهيار معنوي، يعني في انهيار نفسي. انتبهوا منيح للحادثة، فيها كتير عبرة، كتير عبرة. كل شي حاول يحكي معهم يخطف فيهم يأملهم يوضح لهم رغم ثقتهم الكبيرة فيه، خلص انهارت المعنويات طبعا نتيجة طول الحصار وانسداد الأفق. من جملة ما قالوا بآخر ساعة قبل خروجه للشهادة، قال ويحكم أخرجوا نقاتل هؤلاء القوم، فنقتل كراما فوالله ما أنا بآيس، أنا مش يأسان، إن أنتم صدقتموهم القتال أن تنصروا عليهم. وما كان عم يخدعهم، كان صح. لو طلعوا هو 6000 وقاتلوا مثل ما قاتلوا مع إبراهيم بن مالك الأشتر وجيش 80,000، بالتأكيد كانوا ألحقوا الهزيمة بشبث بن ربعي ومحمد بن الأشعث ومسلم ومصعب بن الزبير وآخرين. لكن خلاص انهاروا. هذا بس يصير انهيار نفسي، أقوى جيش بس ينهار نفسيا، انتهى الموضوع. مين ما طلع وخطب وحكي وكذا قطع. ما أنا بآيس إن أنتم صدق إن أنتم صدقتموهم القتال أن تنصروا عليهم. ما خلص ما يردوا عليه. فقام واغتسل وأرخى عليه ثيابه وتحنط، ثم قال: بالأساس إنما خرجت أطلب بدماء أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. أنا بعتبر أي واحد بيستشهد بهالآية عم يكشف عن قناعته وعقيدته الحقيقية بأهل البيت أنهم أهل بيت الطهارة والعصمة. وقد والله أشفيت نفسي من أعدائهم، من أعداء أهل البيت وممن شارك في دمائهم، ولست أبالي بعد هذا كيف أتاني الموت. معاش فرقاني معي. وفتح الباب وطلع هو والأفراد القليلون الذين كانوا معه وقاتلوا قتال الأبطال، قتال الأشداء، ثم استشهدوا رحمة الله عليه وعليهم. طيب نهاية كيف انتهى الأمر؟ هلأ 6000 أو 7000، في بعض الروايات التاريخية بتقول كانوا قد أخذوا الأمان من مصعب بن عمير، من مصعب، استغفر العفو، من مصعب بن الزبير، وأخذوا المواثيق الغليظة والعهود، وشهد عليها شهود كبار من أهل الكوفة. وفي روايات بتخفف القصة عن مصعب شوي، بتقول لا، هم ما أخذوا الأمان، هم قبلوا أن ينزلوا على حكمه مؤملين بالأمان. لكن أغلب المصادر التاريخية بتحكي أنه أعطاهم الأمان. أنا عم بنقول كل شيء حتى أكون أمينا في النقل التاريخي. في نهاية المطاف طلعوا جابوا له 6000، جمعوا له إياهم أو 7000، قالوا له أنت أعطيتنا الأمان. هلأ كتب التاريخ بتقول كاد أن يفي لهم بما وعد أو أن يحكم فيهم، رق قلبه إليهم، فقام بعض الرؤساء من أهل الكوفة وقالوا هؤلاء قتلوا فلان وفلان، عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وأشرافنا وكبارنا وكذا، كيف أنت إذا بدك تسيطر على سلطة ما فيك تسيطر على سلطة وهؤلاء يبقون على قيد الحياة. بالحقيقة كانوا عم يخدعوه، لأنه كمان أي سلطة ستستقر عندما تذبح تقطع رؤوس 7000 رجل من أهل الكوفة ومحيط أهل الكوفة خلال ساعات. على كل خرج من أمانه وقطع رؤوسهم في يوم واحد 7000. شو العبرة؟ من يتخلف عن طاعة قائده وأميره الذي بايعه على جهاد المحلين ومواجهة الظالمين، نتيجة هاي. من يثق بعدوه الذي يملك تاريخ من الإخلاف العهود والمواثيق والخيانة والغدر، نتيجته هيك. هلا مثلا سمحت القائد الله يحفظه لما بيقول مع الأمريكان ما في مفاوضات، ما التجوي بتقول هؤلاء لا عهد لهم، لا ذمة لهم، لا ميثاق لهم، لا يحترمون اتفاقات ولا مواثيق. أنا كنتش بدي أحكي بالسياسي. وأيضا لا حليف لهم. شوفوا اليوم شو عملوا، شو عملوا بالكراد بمنطقة شرق الفرات بليلة ما فيها ضوء أمر. تابعوا الإعلام الإسرائيلي، هو المصيبة بشرق الفرات والعزة بإسرائيل بفلسطين المحتلة عند الصهاينة، لأنه عم يقروا هذا المشهد، عم يقروا استراتيجيا. هذا اللي بيراهن على الأمريكان، هذا اللي بيحط رقبته بين إيدين الأمريكان، وهذا اللي يرهن مصيره بالأمريكان. وهذه رسالة لكل شعوب وقوى وحكومات وأحزاب المنطقة، بكل المنطقة وبلبنان كمان. اللي عم بيراهن على الأمريكان ومعول على الأمريكان، أما أنا لهؤلاء بعد كل هذه التجارب، هاي مش أول الطريق، بعد كل التجارب عبر عشرات السنين وأجت هاي التجربة الجديدة مال شرق الفرات، أليس هذا كافيا لكل صاحب عقل أو فهم أو إدراك أن يستوعب أن يفتش عن خيارات سليمة وصحيحة، وأن هذا خيار فاشل ورهان خاسر؟ على كل 7000 سلموا رقابهم لعدوهم ووثقوا بأمانه وذبحهم في يوم واحد، في الوقت الذي حقيقة لو وقفوا وخرجوا من قصر الإمارة وقاتلوا قتال الأبطال لغيروا وجه التاريخ، ولانتصروا على مصعب بن الزبير ولأمسكوا بالعراق مجددا. هذه الحقيقة. الخاتمة بأخذها من كل المشهد، أنا كنت بدي فوت على بحث البصيرة ومنه بدي روح، كنت حابب أيام محرم أحكي عن العباس عليه السلام، عن أبي الفضل العباس، هلأ الوقت خلص وضاء، هلأ بتركوا بمقدمة الليل الجاي بكمل هذه النقطة، لكن كمان بدي أخذ بعد عبرة مثل ما كنت عم أقول، لو بقيوا سوا شو كان صار مع التوابين وشو كان صار مع المختار، كمان لو كان لهؤلاء من الفهم من الإيمان من العزم من الإدراك مما يسميه سماحة القائد بالبصيرة، التشخيص الصحيح للزمان، التشخيص الصحيح لمكان المعركة، معرفة العدو، معرفة الصديق، تحديد الأهداف، تنظيم الأولويات، لو خرج هؤلاء لملاقات الحسين عليه السلام، هؤلاء الذين ألحقوا الهزيمة بجيش أموي من 80,000 وهم 7,000 أو 10,000، هؤلاء الذين خرجوا زائد التوابين، لو خرج إلى جيش الحسين في كربلاء، مختار كان بالسجن، لكن سليمان والمسيب بن نجبة والقادة الذين استشهدوا في واقعة عين الوردة يعني معركة التوابين، وإبراهيم ابن مالك الأشتر وفلان 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 وفلان، لما كانت كربلاء ولما قتل الحسين ولما سبيت زينب ولا تغير وجه التاريخ. إذن الخطأ بالفهم، الخطأ بالتشخيص، الخطأ بانتخاب الزمان، القتال في الزمان الخاطئ، قتال إن شاء الله جهاد في سبيل الله نية طاهرة، ولكن في الزمن الصح ما قتلتم، في المكان الصح ما قتلتم، مع الإمام الصح ما قتلتم، في المعركة الصح ما قتلتم، ولذلك كانت كل هذه التداعيات والنتائج والآثار الخطيرة. هذا درس لنا، عبرة لنا. لا يكفي أيها الإخوة والأخوات بس التدين والصلاح والخير والعبادة والسير والسلوك والعرفان والطيبة وحسن الأخلاق وإلى آخره، الإنسان والجماعة والأمة تحتاج إلى الوعي، إلى البصيرة، إلى معرفة العدو، حتى لا يخدعها العدو، حتى لا يصادر دينها ومقدساتها العدو، أن تعرف الزمان الصحيح والمكان الصحيح والقائد الصحيح، أن تنظم أولوياتها بشكل صحيح، هذه من شروط النصر إضافة إلى الإيمان. ولذلك عندما يصف أئمتنا أبا الفضل العباس ماذا يصفونه؟ كان نافذ البصيرة صلب الإيمان. نصلوا إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله.